في نبأ عاجل أصدرت قناة صفا الفضائية قرار إزالة لجميع الافتراءات والشبهات المثارة حول الإسلام العظيم،
وقد أسند تطبيق هذا القرار لكل من محمود داود ومعاذ عليان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
مستمرين وبفضل الله في إزالة وهدم الشبهات المثارة على الإسلام العظيم، ومكملين معاكم على شبهات المدعو إسلام البحيري.
لكن لازم نوضح شيء مهم جدا، إن لما بيكون شخص عامل حلقات كتير وبيلقي افتراءات كتير، فده طبيعي أنه هو ياخد معانا عدة حلقات في الرد، فعدد الحلقات الكثيرة لا يرتبط بقيمة الشخص كشخص، ولكن بقيمة ما يلقيه من افتراءات وشبهات كثيرة.
إسلام البحيري دائما ما يتستر بعباءة العقل والتنوير، لكن واضح جدا أنه هو محتاج حد ينوره ويعقله ويعلمه الأدب عندما يتحدث مع الله سبحانه وتعالى أو عن الله سبحانه وتعالى، زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي.
وهو أبدا أبدا يعني أنا بتخيل طبعا الذات الإلهية مش ممكن كان يتخيل ان ناس تقف عند قرن معين وتقول بس مش هنفهم اكتر من كده خلاص، حتى لو هو عالم الغيب لكن هو كان عايز اكيد غير ده، فاللي حصل اكيد على غير ارادته، لان الايات دي نزلت لكل زمان فعلا نفهمها، والكل عرف ومجتمع ومكان وتقدم وتطور، بس احنا وقفنا عند سنة 200-300. طب مش مشكلة يعني اي حد يساعدني.
شوفوا بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ازاي، بيقولك ربنا ما كانش هيتخيل، وكأن ربنا له بال وقاعد بيفكر ويشوف ويترى هيعملوا كده ولا لا. ده طبعا نقص في حق الذات الإلهية كما يزعم إسلام البحيري.
يعني مثلا يا جماعة لما انت تقول اصل انا ما كنتش اتخيل ان احنا ممكن نوصل للمريخ، ما كنتش اتخيل، يعني ده حاجة ما يخطرش على بالك. هل الله سبحانه وتعالى كذلك؟ يعني مثلا لما يجي واحد يقول احنا ما كناش نتخيل ان احنا نروح على المريخ، او ما كناش نتخيل ان احنا نوصل للفضاء، فمعنى كده ان ده شيء ما كانش يخطر على باله. هل الله سبحانه وتعالى يستحق بمنطلق التنويريين او اللي بيدعوا ان هم عقلانيين ان احنا نخاطبه بهذا الشكل؟ الله سبحانه وتعالى الذي اخبرنا عن نفسه في سورة الانعام رقم 59 آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويجي إسلام البحيري ويقول لا أصل ربنا سبحانه وتعالى ما كانش يتخيل. هل هذا يليق اختاره إما القرآن أو كلام هذا الإسلام؟
وبعدين ثانيا بيقول ربنا مش عايز كده، العوز من الحاجة والله لا يحتاج، وده جهل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس كما يزعم إن الله عايز وإن الله محتاج كما يقول إسلام البحيري.
ولم يكتفي بالإساءة لله سبحانه وتعالى فقط، بل أساء لله سبحانه وتعالى وأساء أيضا لكلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. مقام القرآن الكريم عند إسلام البحيري بحطه ورا ظهرنا زي ما هنشوف،
ان النصوص اللي ربنا حطها حتى لو جابت حول 40% المفروض تبقى في ظهرنا مش قدامنا، مش حدود، لا هو تبقى في ظهرنا تسندنا واحنا نكمل القيم الكليه العظمى اللي الدين اكيد عايزها، العدل والحريه والمساواه فقط، مش حاجه اسمها النص قدامي امامي يوقف هو ده اخر حق، لا الحقوق ملهاش نهايه.
شوف يا اخي سبحان الله، واحد طالع بيقول لك حط ايات ربنا القران الكريم ورا ظهرك، شوفوا الآية الواضحة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذم اليهود فيها بسبب إيه. خلينا نقرأ، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة آل عمران الآية 187 وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ها وبعدين فنبذوه وراء ظهورهم. هو بيقول لك حط آيات القرآن ورا ظهرك، وربنا سبحانه وتعالى ذم اليهود ليه؟ لأنهم وضعوا فنبذوه وراء ظهورهم، تركوه وراء ظهورهم. اختار بقى انت يا ده يا ده.
نظرته يا جماعة للقرآن الكريم ان القرآن الكريم ما اعطاش للحقوق الـ 40% بس مش اكتر، بالنسبة له ان القرآن الكريم ما تحطوش قدامك كعائق عشان نوصل للحقوق اللي القرآن ده ما خلناش ناخدها. وشايف ان القرآن ده لم يعطينا الحقوق، شايف ان القرآن ده اللي ربنا تبارك وتعالى انزل فيه آية عظيمة جدا جدا، اليوم اكملت لكم دينكم، يجي اسلام البحيري يقول لك الدين ما كملش كل حاجة. ما تحطش الدين عائق قدامك وتقول نحط النص وستوب نقف لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى حط لنا هذه الأطر أو هذه الحدود. لا، تخط القرآن براحتك يا راجل، ده ربنا ما ادناش إلا 40%. بالله عليكم أنتم تقبلوا هذا الكلام؟ هل هذا هو ناتج العقل الذي يتشبث أو يتمسح إسلام البحيري فيه؟ والله العقل من هذا بريء.
أنا مش عارف أما إيه هي الحقوق الكاملة في وجهة نظر لما القرآن ده ناقص ما ادناش الحقوق، أما إيه يا ترى الكامل؟ خلونا نشوف الفيديو اللي جاي ده عشان نعرف كويس.
أمي كانت محجبة تماما ولا حق لأحد يحجبها، مل جسدها ليس بعورة، جسدها جمال. أمي وجسدي جسدي وجسدي
المسلمين،
ولو عاري
هو عورة،
جسد هو لا عورة في نظري بعض الناس بدون حجاب، ما الذي يحجبها؟
لك الحق في ذلك، لا تغير الموضوع، لك الحق في ذلك.
لا حق لسان بول لا المسيحي ولا حق للقرآن أن يحجبها.
عندك الحق.
البلاد هذه اللي يحب يصلي على روحه يصلي، واللي يحب يشرب الخمر يلزم عنده الحق في البلاد هذه باش يشرب الخمر كما كان يفعل منذ الوحد، كما كان يفعل أبو الواس في العهد العباسي اللي كان فيه ضرب وركحة.
إذا أجت شقيقتك وقالت لك أنا بحب شخص وبدي روح الليلة مارس الجنس معه،
ايوه انت قدام
الناس، انا عم
بقول لك
وانا رايح
قدام
الناس
الجنس ده انا كل يوم بمارسه مع حد مختلف.
الى فتره هي وياه بتظهر معه صديق، فقلت لك انا اليوم رايح
لا صداقه
بنفس المعنى اللي انت مارست فيه الجنس مع البنتين الاخرتين.
ما عنديش مال.
ما عندكش مال.
ليه صار
حتى لو صار حمل من الممارسة ما عندكش مال.
هي دي الحقوق الكاملة اللي بيدعو إليها إسلام البحيري. عادي جدا لما تيجي أخته أو يعني شخص يجي أخته تسأله هذا الشخص مثلا بغض النظر عن المسميات، تقول له أنا رايح حزني، يقول لها براحتك يا حبيبتي دي حريتك. عادي جدا لو شفنا اتنين بيعملوا شذوذ مع بعض أنا هنكد عليهم وامنعهم. هي دي الحقوق الكاملة.
طبيعي جدا ان القرآن الكريم يقف عند هذه الحقوق الكاملة ان كانت اصلا حقوق. هل ان واحد اخته تزني واللي عايز يشوف والدته عريانة وشرب الخمر وعد، طب انا اقولها وانا في كامل قوى العقلية، والله العظيم لو لم يحرم الاسلام هذه الذي يدعي اسلام بحرم حقوق ما اتبعت الاسلام. انا ما كنتش هتبع الاسلام لو ما كانش بيحرم الشذوذ والخمره وكله حلال، واحد عايز اخته تزني و الى اخره. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ان رزقنا نعمه الاسلام التي تحرم ما يزعم اسلام البحيري انها حقوق كامله وهي حقوق مجرد شواذ وشرب خمر وما الى ذلك. من ضمن الحقوق دي اللي اسلام البحيري شايفها حقوق تحرير المراه، وعلشان يعطي يعني يقولك ان المرأة في الاسلام غير محررة، طبيعي انه يعرض افتراءات على المرأة في الاسلام، ولا يعرض هذه الافتراءات فقط ولكن يدلس في عرضه لهذه الافتراءات كما سنرى في اول افتراء في هذه الحلقة لإسلام البحيري.
بصوا بقى الفقهاء شو تعرفون دي ايه ذهنية. ابن ابي شرر يقولك ايه، لا يقتل الرجل بالمرأة اذا قتلها عمدا، وعلى فكرة ده اجماع، يعني الإجماع بمناسبة الإجماع بتاع امبارح الوهم، يعني لو راجل قتل ست لما يجي يتعاقب مش المفروض من قتل يقتل، يعني لا ما يتقتلش، هي قتل حاجة نص كده.
الفيديو ده يا جماعة اللي احنا سمعناه مدته 27 ثانية. إسلام البحيري كذب فيه ودلس فيه 4 مرات، يعني بمعدل كل 8 ثواني كذبة. هو ده العقل؟ هو ده التنوير؟ تعالوا مع بعض نستوضح هذه الافتراءات وهذه الكذبات وانتم الحكم بيننا وبينه.
اول كذبة قالها انه نسب هذا الكلام اللي هو لا يقتل الرجل بالمرأة نسبه لابن ابي شيبة. طبعا الكلام ده غير سليم بالمرة وده كذب وتدليس. ابن ابي شيبة فقط نقل الرواية في مصنفه عن الشعبي في الجزء الخامس صفحة 410، لكنه مش كلامه هو.
تاني حاجة ان الرواية دي نقلها ابن ابي شيبة عن الشعبي وهذه الرواية لا تصح. ليه؟ لان ابن ابي شيبة لما نقلها عن الشعبي في هذه الرواية اثنين، واحد رافضي بينقل الرواية دي، واحد مدلس. يبقى هذه الرواية لا تصح، ان اللي بينقلها واحد رافضي والتاني مدلس. يبقى دي كانت تاني كذبة، انها مش من كلام ابي شيبة، ابن ابي شيبة كان مجرد ناقل من الشعبي، وهذه رواية لا تصح لان فيها واحد شيعي وواحد مدلس. الشيعي هو جابر الجعفي، والاخر مدلس وهو مغيرة ابن مقسم.
ثالث كذبة ان هو نقل الرواية لا يقتل، الرواية الغير صحيحة او ان كانت لا تصح نسبتها للشعبي نقلها، لكن ما نقلش في نفس المصنف اللي هو مصنف ابن ابي شيبة، وفي نفس الكتاب اللي هو كتاب الديات، وفي نفس الباب وفي نفس الصفحة، ان سيدنا عمر بن الخطاب قتل 3 رجال بامرأة واحدة، وده طبعا تدليس ما بعده تدليس.
رابع كذبة قالها، قال ان ده اجماع، ان العلماء والفقهاء اجمعوا ان اذا الرجل لا يقتل بالمرأة، يعني لو واحد قتل واحدة لا يقتل بها خلاص مش مشكلة. هل ده اجماع الفقهاء؟ لا، لم يكن اجماع الفقهاء. اسلام البحيري يدلس، وكأن الذين يسمعونه لا يفقهون شيء، هو الذي يفقه. تعالوا يا جماعة نشوف الاجماع بقى بتاع العلماء والفقهاء فعلا. الإمام الشافعي في كتاب الأم الجزء السادس صفحة 22 يقول: ولم أعلم ممن لقيت مخالفا من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية والإسلام، فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها، وإذا قتلته قتلت به. ده مين اللي بيقول كده؟ ده الإمام الشافعي بيقول لم أعلم مخالفا. إيه رأيك يا سامي البحيري وإنت جاي تقول إن في بقى إجماع أن الرجل لا يقتل بالمرأة؟
تدليس ما بعده تدليس. أيضا نقل هذا الإجماع الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم الجزء الرابع صفحة 237 بيقول الآتي: وفي هذا الحديث فوائد، منها قتل الرجل بالمرأة وهو إجماع، يبقى الرجل يقتل بالمرأة ده إجماع ما فيش فيه كلام، وهو إجماع من يعتد به. إسلام البحيري قلب، قالك لا يقتل الرجل بالمرأة وده إجماع، ولكنه في الحقيقة العكس تماما.
الإجماع يا جماعة أيضا نقل في مرجع ثالث، ونقل الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري جزء 12 صفحة 214 قال عن ابن المنذر أنه قال: أجمعوا أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل، إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء. إذن نقل الإجماع الإمام ابن حجر على أن الرجل يقتل بالمرأة. يبقى يا جماعة ملخص اللي احنا قلناه، أن إسلام البحيري قال أن هذا الكلام قاله ابن أبي شيبة، لا لم يقله ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة نقل فقط هذا الكلام عن الشعبي، وهذه الرواية لم تصح لأن فيها واحد شيعي والآخر مدلس. الجزئية رقم 3 إسلام البحيري بيقول العلماء أجمعوا أن الرجل لا يقتل بالمرأة، ودينا نقلنا لكم أن العلماء أجمعوا أن الرجل يقتل بالمرأة. علينا أن نتدبر وأن نفكر وأن عايزين نوصل للحقيقة، ليه إسلام البحيري بيكذب بهذا الشكل الفج على الإسلام وعلى المسلمين؟
يعني حتى في نفس الصفحة وبرضه ما خدش الكلام وخد اللي على مزاجه، ومع أن الرواية ضعيفة، لكن ما علينا يا جماعة نعذره لأنه عنده تدليسات كتيرة جدا زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي ده.
قريت لهم نص بس بيحكم ايه العقلية التراثية اللي كونت الوعي ده ناحية المرأة اللي خلينا احنا دلوقتي اسمه الدين ده وضعها في الدين. في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 15 على 172 للي عايز يرجع لآية ان هذا اخي له 99 نعجة، شوف القرطبي اللي هو تفسير القرآن بيقول ايه، بيقول والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاه، يعني هو عايز يقول ان الآية بتاع 99 نعجة دي 99 امرأة، لان العرب تكني يعني كناية عن المرأة بتقول الشاه والنعجة. ليه بقى؟ القرطبي يشرح لما هي عليه من السكون والمعجزة وضعف الجانب، شبه بعض يعني يقول الشاه والنعجة شبه المرأة كده سكتة وعجزة وضعيفة ماشي. شوفوا بقى الإضافة العظيمة لها القرطبي، وقد يكن عنها بالبقرة والحجرة اللي هي أنثى الفرس والناقة، بالبقرة والحجرة والناقة. ليه بقى التبرير؟ لأن الكل مركوب. القرطبي بيتكلم عن نساء منهم أمه وبناته ومنهم يعني نساء المسلمين، بيقول لأن الكل مركوب.
الكلام يا جماعة اللي قاله إسلام البحيري ده كلام فيه من الأخطاء ربما بعدد الكلمات التي تلفظ بها إسلام البحيري. هو بيقول تعالوا نشوف بقى العقلية التراثية اللي موجودة في كتب التراث اللي احنا خليناها بعد كده دين. شوف القرطبي بيقول ايه في تفسيره. طيب كويس، قرطبي بيقول ايه بقى؟ والعرب تكني عن المرأة بالناعجة. الله، يعني ده مش كلام القرطبي، ده القرطبي بينقل ان المرأة عند العرب كانوا بيشبهوها بالناعجة. هنعرف ليه؟ يبقى ده مش كلام القرطبي ذاته، ده بينقل حال العرب. انت ليه بقى طالع بتدلس على الناس وتقول ان ده كلام القرطبي نفسه؟
الامر الثاني ان الامام القرطبي نفسه ذكر ايه السبب في هذه الكناية اللي هي كناية المرأة بالنعجة او الشاه. قال ليه؟ لان فيها من السكينة وفيها من اللين. ده هو قال ليه العرب، مش هو اللي بيقول، لا ده هو بيقول ليه العرب بيقولوا كده. دي حاجة. الحاجة التانية، هو يقصد او يفهم من هذا الكلام تقليل من المرأة؟ طبعا لا، انما ده كلام اسلام البحيري ليدلس على المشاهد.
طيب تعالوا نقطة التدليس برضو مهمة جدا جدا. هو نقل عن القرطبي صح؟ طيب القرطبي بيقول العرب تكني عن المرأة بالنعجة، في نفس الصفحة، والله في نفس الصفحة اللي ذكر فيها القرطبي هذا الكلام ونقل عن العرب، القرطبي بيستشهد بعدة أبيات لمين؟ لعنترة بن شداد. مين عنترة بن شداد ده؟ اللي مات قبل الإسلام في الجاهلية. القرطبي ده بيستشهد بعدة أبيات لعنترة بن شداد، وهي عنترة يقول يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي، فبعثت جاريتي فقلت لا اذهبي فتجسسي اخبارها لي واعلمي، قالت رأيت من الاعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. الشاة كررت مرتين في عدة ابيات. عنترة بن شداد بيتكلم عن حبيبته وبيقول ان خلاص حبيبتي حرمت عليا وخلاص راحت عند الاعادي، رحت لجاريتي قلت لها روحي تجسسي شوفي اخبار حبيبتي عامله ايه مع الاعادي، قالت له لا دي موجوده ان الاعادي بعض منهم في غفله، لو انت تلصصت ورحت كده ممكن تشوفها. ايه ده مشتاق لحبيبته بيقول عليها ايه؟ بيقول عليها شاء. مين اللي نقل الكلام ده يا جماعه؟ اللي نقله الامام القرطبي في نفس الصفحه اللي البحيري بيقول اصل القرطبي بيقول كده. لا، القرطبي بينقل أن هذا التعبير شاع عند العرب بدليل الأبيات اللي نقلها القرطبي عن عنترة ابن شداد.
وأيضا في الشعر العباسي علي بن الجهم ذكر مجموعة أبيات بعنوان عيون المها بين الرصافة والجسر. عيون المها دي يا جماعة لو كتبتوها كده على جوجل مش هتظهر لك حاجة إلا عيون البقرة الوحشية الإفريقية وليها وصف معين، هو ده اللي يظهر لك على النت. فهو شبه هنا زوجته أو الشخصية اللي بيكتب لها بعيون المها اللي هي عيون البقرة، فلا يقصد بها على الإطلاق الإساءة.
وأيضا امرؤ القيس يقول تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة متفلي. طيب وحش مين اللي هي البقرة الوحشية؟ ده امرؤ القيس. فاكرين انتوا قيس وليلى؟ شوفوا بيتكلم عن حبيبته بيقول وحوى المقصود بها بقرة وحشية. اذا العرب لما كانوا بيكنوا عن المرأة بالنعجة فده مش معناها ان هو إساءة على الإطلاق.
وحتى لما إمام القرطبي ذكر هذا الأمر ما حسنوش وقال يا جماعة ده كلامهم صح، هو ذكر أو نقل فقط كما يقولون. والقرآن الكريم عندما ذكر وذكر باللهجة اللي هم بيفهموها ولم يؤكد القرآن على فهمهم. ده
في آية أخرى يا جماعة في القرآن الكريم سورة المجادلة الآية رقم 2، الآية تقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يظاهرون أي الظهار. ابحث يا إسلام البحيري في معنى الظهار، هتلاقي ان كلمة او معنى كلمة الظهار كمان مثلا رجل يقول لامرأته انت محرمة علي كظهر امي، يعني خلاص لا يحل لي وطئك من بعد اليوم. اذا القرآن الكريم استخدم الظهار الذي اتى من الظهر، لان الظهر هو محل الركوب، استخدم الظهار الذي كان شائعا عند العرب. روح بقى اعترض على هذه الآية، ابحث في معنى كلمة الظهار. إذن الله سبحانه وتعالى استخدم أيضا تعبير من التعبيرات الشائعة عند العرب.
وحتى لو فارضنا جدلا إن هذا الأمر يقصد به الإساءة للمرأة وهذا غير صحيح، فأنا ده كلام العرب. إيه مشكلة الإمام القرطبي نقل زي ما القرآن الكريم نقل إيمان مثلا النصارى واليهود ويد الله مغلولة مثلا، هل معنى كده أن القرآن الكريم وافق على هذا الكلام؟ قطعا لا، ده كلامهم هم وفقط.
طيب تعالوا نضرب مثال. إسلام البحيري لو واحد جاي يقول لك أنت شاطر هتقول له يا شكرا جدا ليك وأنا ممنون أنك بتقول عليا كده. عارفين يا جماعة كلمة شاطر معناها ايه في المعجم الوسيط؟ معناها الخبيث الفاجر. نعم انت شوف بنستخدمها قد ايه، الخبيث الفاجر. اذا احنا بنستخدم الكلمه دلوقتي في السياق في الحقبه الزمنيه احنا نعيش فيها ان هي كمدح، لكن في حقبه زمنيه اخرى وكانت عند العرب بمعنى ان هي ذم. اذا يجب عليك بنفس المنطق نفس الفكر انك تجيب تشبيه او ان العرب كانت بتكني المراه بالنعجه تحطها في سياقها التاريخي. زي برضو كلمة شاطر دي احنا عندنا دلوقتي انت فاكرها ان هي مدح وهي كانت ذم، برضو حط الكلمة في سياقها التاريخ علشان تعرف معناها. يبقى انت ليه بتدلس اولا وتقول ان القرطبي قال كده؟ القرطبي لم يقل ذلك بل كان ينقل عن العرب. والجزئية رقم اتنين ان القرطبي في نفس الصفحة كان بينقل هذا الكلام عن عنترة ابن شداد على اللي مات قبل الاسلام في الجاهلية عشان يوضح ان هذا الاستخدام عند العرب. الجزئية رقم تلاتة ان الله سبحانه وتعالى استخدم ايضا تعبير الظهار في سورة المجادلة الآية رقم اتنين، فروح بقى اعترض على القرآن الكريم.
وياريته فرمل على كده، لكنه للأسف استمر في التدليس اللي بيمثله واللي بيظهره على الشاشة زي ما هنشوف.
بس تخيلوا الفطرة الإنسانية، وبقول لكم إجماع، احنا كنا بنتكلم عن الإجماع، تتجوز وعندها خمس ست سنين قبل الحيض ويتم الدخول بيها وهو كده، يقولك إجماع الفقهاء إن الأب يديها للزوج ويلا. طب الحيض ما جاش، ما يهمش ما يهمش، طب دي كده هتموت ولا تموت؟
ده بيقولك إجماع إن يدخل بيها حتى لو كانت هتموت. ده مش إجماع الفقهاء، ده إجماع مترتر.
بقى هو ده الإجماع؟ بقى العلماء اجمعوا ان يجوز تزويج البنت ولو صغيره حتى وان كانت هتموت، اه مش مهم زي ما بيقول اسلام البحيري. طب تعالوا يا جماعه نشوف اجماع الفقهاء، وانا هسالكم ليه يا جماعه اسلام البحيري بيكذب بهذا الشكل الفجر. تعالوا يا جماعه نشوف اجماع العلماء. شرح صحيح البخاري ابن بطال الجزء السابع صفحه 172 يقول الاتي في باب تزويج الصغار من الكبار، يقول اجمع العلماء على انه يجوز للاباء تزويج الصغار من بناتهم وان كنا في المهد، طيب، إلا إنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن، الدخول بهن يعني، إلا إذا صلحنا للوط واحتملنا الرجال. يعني الصغيرة ممكن تتزوج ولكن لا يجوز إن زوجها يدخل بها إلا إذا كانت تحتمل الدخول بها، مش زي ما بيقول إسلام البحيري لا حتى لو كانت هتموت، لا لا مش مشكلة.
ده إجماع الفقهاء يا محمود. أيضا ذكر ابن قدامة في كتاب المغني الجزء العاشر صفحة 169 الآتي، وإمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك، تحتمل أوكي، ما تحتملش يبقى خلاص ما ينفعش، مش كما يزعم. قاله القاضي وذكر أنهن يختلفن، فقد تكون الصغيرة أو صغيرة في السن تصلح وكبيرة لا تصلح، فمتى كانت لا تصلح يعني لما ما تكونش لا تصلح، لما تكون لا تصلح الوطء لم يجب على أهلها إن أنهم يسلموها إليه اللي هو الرجل اللي هيتجوزها ده، وإن ذكر أنه يربيها وله من يخدمها له لأنه لا يملك الاستمتاع بها ولا يؤمن شره إلى موقعتها فيفضيها أو يقتلها. بمعنى يعني لو الشخص ده قال يا جماعة أنا أخدها مش هي بس هتبقى قاعدة وعند اللي يخدمها ولكنه لا يأتمن لا يؤتمن على شره فلا تسلم إليه.
ليه لا تسلم له؟ في نفس المرجع بيقول فيفضيها أو يقتلها أي يقتلها. إيه ده؟ ده المراجع هو بتقول لا ما تسلمولهوش للشخص زوجها إذا تزوجها لأنه ممكن يدخل بها وتموت. لا لا إيه ده؟ طب هل المرجعين دول فقط اللي نقلوا الإجماع؟ لا، الكلام ده يا جماعة نقل أيضا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر العسقلاني الجزء 11 صفحة 347، نقل عن ابن بطال القول السابق اللي احنا قلناه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ولكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. إذن العبرة هنا هل تصلح وتحتمل؟ آه. لا تصلح لا تحتمل؟ لا. ليه؟ علشان ما تموتش. أيضا هذا الكلام وهذا الإجماع وهذا الرأي منقول في عمدة في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري الجزء 20 صفحة 179 كتاب النكاح، يقول أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع ها كان لأهلها منعها. لا بص هنا بيقيدها تقدر على الجماع ولا لا، لو لا تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال ولم يكن لهم منعها من زوجها. وقال الشافعي إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة أي تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمل، أي حتى تحتمل الجماع. إذن زي ما نقلنا يا جماعة إجماع ونقلنا أراء الفقهاء في هذا الأمر، إن العبرة باحتمالها للوط، لو لم تكن تحتمل حتموت، إذن هذا الأمر محرم، مش زي ما بيدعي السلام البحيري يدخل بيها حتى لو حتموت.
وهو ده الكذب والتدليس اللي احنا قلنا إن احنا هنكشفه، وإن شاء الله شغالين في كشفه في قرار إزالة.
يا جماعة نقطة أخيرة في هذا الأمر، موضوع انها تحتمل الوطء ده اشمل واعم من موضوع البلوغ. ليه؟ ممكن تلاقي واحدة بلغت وعدت سنها اصبح كبير ولكن لا تحتمل الوطء، فاذا العبرة بقى في اراء الفقهاء باحتمالها، هتحتمل تحتمل خلاص، يجوز ان يتزوج او يجوز ان زوجها يدخل بها. وهذا الامر بالمناسبة الزواج من الصغير لم يكن محرم في اي دين من ايها، حتى الأديان السابقة، حتى في النصرانية، حتى في اليهودية، ما فيش أي نص بيمنع حتى أن واحد يتزوج واحدة عمرها يوم، يتزوج مش الدخول بها، لا يعني اللي هو عقد النكاح زي ما يقول بالمصري كتب الكتاب، ما فيش حاجة بتمنع كده إطلاقا. يعني الإسلام أصلا لم يبتدع هذا الأمر، الإسلام لم يخترع هذا الأمر، ولكن قننه وقال لا يجوز أن تسلم البنت إلى زوجها إلا إذا كانت تحتمل وطء. إذن الإسلام يحافظ على أرواحهن، وماشي زي ما السلام البحيري بيقول، أصل الفقهاء بيقولوا يلا مش مشكلة حتى لو حتموت.
بالنسبة بقى الموضوع الصغيرة ده أمر لا يعني مش حاجة موجودة كده في الفقه الواحد اخترع، لا ده كان موجود في المجتمعات وفي العصور المختلفة. لو أنت ما قرأتش في التاريخ
يعني مش متعلق بالفقه فقط،
يعني لا ده موجود في موجود على عصور، على مر العصور كما يقال، يعني على مر العصور موجود. لو أنت هتعمل نفسك مش عارف تعالوا احنا نعلمك.
تعالوا يا جماعة نشوف فين الكلام ده ذكر على مر العصور، وان هذا ان زواج الرجل من الصغيرة لم يكن محرم موجود على مر العصور. مين قال كده؟ في موسوعة قصة الحضارة لفيلسوف امريكي وهو اسمه ويل ديورانت، عمل هذه الموسوعة مع زوجته اريل ديورانت، بيقول الاتي، ابحثوا بس عشان تتوثقوا من الكلام اللي احنا نقوله، ادخلوا على الانترنت اكتبوا بس موقع قصة الحضارة او civilizationstory.com وحطوا ارقام الصفحات اللي احنا هنقولها دي عشان تتوثقوا، ليه احنا واثقين من المعلومات اللي احنا بنقولها. ويل ديورانت يقول في كتاب قصة الحضارة صفحة 5772 على الانترنت، حط الرقم ده، افتح الموقع حط الرقم ده 5772 وشوف ويل ديورانت بيقول ايه. كان الشاب في عصر الايمان اي الايمان المسيحي قصير الأجل، وكان الزواج يحدث فيه مبكرا، وكان في وسع الطفل وهو في السابعة من عمره أن يوثق على خطبته، ولقد تزوجت جريس صليبي وهي في الرابعة من عمرها. إذا واحدة اسمها جريس صليبي اتجوزت وعندها 4 سنين في الرابعة من عمرها بشريف عظيم يستطيع حماية ضيعتها الغنية، ثم مات هذا الشريف وميت سريع، فتزوجت وهي في السادسة من عمرها بشريف آخر. إذا يعني عندها 4 سنين اتجوزت واحد مات، عندها 6 سنين اتجوزت الثاني، وزوجت وهي في 13 بشريف ثالث، يعني جوزت مرة عندها 4 سنين ومرة عندها 7 سنين ومرة عندها 13 سنة، 3 أزواج ما لهش علاقة بالفقه، ده في عصر الإيمان المسيحي.
ربنا يديها الصحة يا محمود. طيب خلونا نقرأ أيضا في العصور المسيحية القديمة، وهذا ما نقله ويل ديورانت في قصة الحضارة صفحة 7328، بيقول الآتي: وكان من المستطاع خطبة البنت وهي في 3 من عمرها، يعني كانت بتخطب وعندها 3 سنين، وإن كان الزواج اللي هو الدخول يؤجل في العادة حتى تتم 12، وكانت البنت في هذه العصور في العصور الوسطى إذا بقيت حتى 15 يعني 15 سنة دون زواج تجلل أسرتها بالعار، يعني تبقى عانس كده 15 سنة، ده احنا عندنا هنا بنجوز البنت 19-20، هم لما توصل ل15 يبقى دي كده خلاص، دي كده عانس خلاص.
ايضا ويل ديورانت ينقل عن عصر النهضة في صفحة 7329، يقول: ولسنا نعرف حبا نشأ بين فتى وفتاة اعمق او اصدق من الحب الذي نشأ بين فيكتوريا كولنا والماركيز بسكارا وقد خطبت له وهي في الرابع، يعني كان في حب عندها قد 4 سنين ده في عصر النهضة، يعني في العصر المسيحي وفي عصر النهضة. إذن هذا الأمر لم يكن متعلق فقط بالإسلام ولم يكن متعلق فقط بكتب الفقه.
وكما كان موجود من قبل على مر العصور زي ما ذكرنا وفي العصور المسيحية وفي العصور الوسطى أيضا بقى موجود في المجتمع الإسلامي. خلونا نقرأ ويل دي أورانت بيقول إيه في صفح في نفس الكتاب قصة الحضارة صفحة 4569. وكانت البنات يزوجن في العادة قبيل سن الثانية عشر يعني 12 ويصبحن أمهات في الثالثة عشر أو الرابعة عشر، يعني تبقى أم وعندها 13 أو 14 سنة، ولو سألت جدتك هتلاقي تقريبا كانت في السن ده متزوج. ومن هنا من كنا يتزوجن في سن التاسعة أو العاشرة، كذلك كان الشبان يتزوجون عادة في سن مبكر قد لا تزيد أو قد لا يزيد عن 15. يعني ده كان موجود للمرأة وللرجل، المرأة كانت بتتجوز بدري والرجل كان بيتجوز بدري، وطبعا لا يقصد به الإساءة للمرأة كما تزعم.
إذن لا يقصد بهذا الكلام إساءة على الإطلاق، لأن الذكور أيضا كانوا بيتزوجوا في سن مبكرة. صح؟ صح. طيب يا جماعة، ليه كان الزواج بيحدث في سن مبكرة للفتاة قديما مثلا عند العرب أو في المجتمع الإسلامي؟ لأن ما كانش فيه تعليم، كانت المرأة البنت خلاص بتبلغ تحتمل الوطأ خلاص تتزوج. لكن دلوقتي بقى واحد عايز يجوز يقولك لازم تاخد الدبلون ولازم مش عارف تعمل ايه ولازم تعمل ايه وحاجات كتيرة كده، وهات لي شقة وهات لي عربية وهات، بيصعب. فتلاقي البنت بتتجوز في لما بتكبر شوية، لكن زمان ما كانش فيه تعليم، خلاص بلغت تتزوج، هذا الامر ما فيش فيه اي مشكلة على الاطلاق. طيب تعالوا بقى بالدول العلمانية، تلاقي شوف كده الملاجئ في اسبانيا وفي اوروبا عامه، تلاقي البنت عندها 12 سنة ومخلفة، 12 سنة وتم اغتصابها او برضاها او سواء غصب عنها
مش بتتجوز
ومش بتتجوز عندها 12 سنة. شوف بقى الاراء العلمانيين بقى والعلمانيين اللي بيدافع عن اسلام البحر، لا القانون بيقول 18 سنة تتجوز، يعني من بعد 18 سنة تتجوز، لكن من قبل 18 سنة تزني براحتها ما دام تحتمل الله. يعني انت بتحرمه الزواج وعشان سنها صغير، وما بتحرموش الزنا علشان البنت برضو سنها صغير، ما الله هيموتها هي متجوزة، هيموتها برضو هي بتزني في الحرام.
مش هنقف لحد كده، لسه هنكمل التدليس، لكن ناخد فاصل ونرجع نكمل تدليسه.
السلام عليكم، اهلا بكم مره تانية في قرار ازاله. ما زلنا مع افتراءات اسلام البحيري حول المراه في الاسلام العظيم. تعالوا ناخد الفيريا اللي جايه دي ونرد عليها، بس ركزوا في كلامه وركزوا في كلامنا وانتم الحكم كالعاده. خلونا نشوف هذه الفيريا.
الحديث رقم 733 على 1 في البخاري و229 على 4 في مسلم. بص بيقول ايه. وعن عائشه بص بيقول ايه، حدثنا طويلة سيبكم منها، قال رسول الله، ده المفروض يعني، اذا قام احدكم يصلي فانه يستر اذا كان بين يديه اخرة الرحل، فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود مع بعضهم كده. فانت ايه فقهاء الافك يقعد يقول انت فاكر هم يساووا بعض؟ لا، الكلب والحمار حاجة والمرة حاجة، بس هم اتجمعوا اصل دي ليها عشان بيشتهيها وهي معدية كلام. طب مين فهم ان هي اهانة؟ مش اسلام ولا مثلا حد من بتوع التنوير ولا حد، ولا سيدة عائشة، هي او ما سمعت كده عارفت انه اهانة وانه عيب وانه ما حصلش. بصوا بقى اسك التراث في الضحر المرأة. فهي ردت قالت اشبهتمونا بالكلاب والحمر، والله بتحلف، يعني الاول حست انها اهانه فيقنت، يعني مش كلام اختراع من عندنا مثلا، كلب وحمار ومراه تخيلوا يقطعوا الصلاه شبه بعضيهم يعني. وقالت بقى بصوا الدليل، قالت والله دي زوجته اللي في بيته، والله لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا واني على السرير بينه وبين القبله مضاجعه، فتبدو لي الحاجه فاكره ان اجلس فاؤذي النبي فانسل من عند رجلي. يعني هي مش بتعدي، دي نايمة قدام يعني هو قال لك التعدية هناك في الحديث اللي هو مش حديث بخاري ومسلم مخرجين، ان هي بس مجرد ما عدت كده قطعت الصلاة. فهي بتقول لهم انتوا كدابين، ده انا كنت ببقى قدامه كده كلي وما بيقطعش الصلاة.
فيديو صغير لكن فيه كم تدليسات كبيرة، وده اللي هنكشفه معاكم في قرار ازالة. كان ذكر الإمام النووي يقول الآتي: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور السلف وجمهور العلماء من السلف والخلف بيقول الآتي: لا تبطل أو لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم، يعني لا تبطل الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة، لا تبطل. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص القلب، نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد ابطلها كما يزعم إسلام البحيري.
يعني يا جماعة ببساطة، أنا بصلي دلوقتي في مكان مفتوح، في محطة مصر، في المطار، في أي مكان، حاطط قدامي مثلا شنطة وبصلي، خلاص مفيش مشكلة. طيب لو عدت مرأة ما بين وبين الشنطة الساتر اللي أنا حاططها قدامي، في هذه الحالة تقطع الصلاة زي ما قال الإمام النووي، إن ده بقلبي حينشغل بهذا الأمر. طيب ده لا يبطل الصلاة لكن ينتقص من الصلاة، هيقطع يعني انشغالي بالقرب من الله سبحانه وتعالى وأن أنا في حضرة الإله سبحانه وتعالى. طيب لو عدت مرة حتقطع. طب لو عد رجل أعمل إيه؟ هعمل زي ما الرسول قال لي. قال لي إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عن أبي سعيد، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستر، زي ما أنا من مسلتها حطت شنطة في محطة مصر وصلي، إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. يعني واحنا بنشوفها في المساجد وانت بتصلي كده، والسنة مثلا من بعد الصلاة لقيت واحد بيعدي فبتحط ايدك عليه، كويس جدا. لو انا بقى بصلي ولقيت واحدة ست معدية، اعمل ايه؟ امد ايدي المسها؟ لا، اذا مرور المرأة يقطع الصلاة، لان لو رجل مر انا همنعه بايدي، لكن لو المرأة مرت لا خلاص، هنا في هذه الحالة قطعت الصلاة. اذا ان المرأة تقطع الصلاة في هذا تكريم لها، في هذا حفظ لعرض المرأة، مش هتكون عرضها مستساغ ان انا حمد ايدي والمس جسمها.
اما بقى بالنسبة لكلامه ان هو بيزعم بالفهم بتاعه السقيم ده ان مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة، يبقى اذا في مساواة بين الكلب والمرأة، ده كلام خاطئ تماما. لانه ببساطة جدا بنقول اكل لحم الخنزير حرام واكل لحم اسلام البحيري حرام برضو، هل معنى كده ان اسلام البحيري زيه زي الخنزير؟ طبعا لا. فمش معنى ان المرأة تقطع الصلاة اذا مرت والكلب يقطع الصلاة اذا مر يبقى الاثنين متساويين على الاطلاق.
كذلك لما نيجي مثلا نقول الشيخ الشعراوي مشهور، مشهور، رايا وسكينة مشهورين، مشهورين، اذا الاثنين تساووا في الشهرة، ولكن الشيخ الشعراوي اشتهر بعلمه الصالح النافع وليس الخبيث كي يضل الناس، ورايا وسكينة اشتهروا بأعمالهم الإجرامية، فمش معنى كده ان احنا بقى بنساوي ما بينهم. طيب يبقى ده فهم خاطئ يا جماعة، لك الحق اصل الحديث بيساوي ما بين المرأة والكلب والحمار لان كلهم بيقطعوا الصلاة، هذا كلام غريب. طيب ايه رأيك يا بحيري لو انت بتقول بهذا القول انت بتعترض على القرآن الكريم؟ والله بتعترض على القرآن الكريم من حيث لا تدري او تدري. هناك آية جميلة جدا في القرآن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ايه ده تاني كده؟ النساء اتحطت مع ايه؟ النساء ها اتحطت مع البنين ومع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث. يلا قول بقى، قول ان الاسلام بيساوي ما بين المرأة وبيساوي ما بين الانعام، الانعام اللي هي البهائم، بيساوي ما بين المرأة وما بين الخيل، ليه؟ لانه حطهم في اية واحدة. اذا فهمك ده فهم سقيم عقيم.
رضينا ان مفيش اي تشبيه ما بين او تساوي ما بين المرأة والكلب والحمار كما يزعم، ووضحنا الامر وجبنا تشبيهات، اعتقد ان هو هيوافقنا الرأي. بعد كده نيجي للرواية التانية اللي هو بيزعم فيها ان السيدة عائشة اعترضت على رواية قطع الصلاة من المرأة من المرأة والكلب والحمار. الرواية قدامنا هنقرأها، بتقول: عن مسروق عن عائشة: وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، يعني ذكر امامها الرواية، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة متجعة، فتبدو لي الحاجة، يعني أنا ما بينه وما بين القبلة، فأكون عايز أقوم عشان أعمل شيء معين، فأكره أن أجلس فأوزي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه أي رجل السرير. إذن السيدة عائشة خايفة من قطع الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي موافقة على الرواية ولم تعترض. كل الاعتراض كان في نقطة بسيطة جدا، إن ليست أو ليس وجود المرأة بشكل عام يبطل الصلاة، ولكن فقط المرور أمام المصلي.
يا جماعة ببساطة إسلام البحيري بيقول أن بهذه الرواية اللي قرأها معاذ إن السيدة عائشة بتقول للصحابة أنتوا كذابين. لا، الكذاب هو اللي بيدعي كذبا على السيدة عائشة أنها قالت كذا للصحابة، يبقى أنت اللي بتكذب على لسان السيدة عائشة، يبقى أنت اللي كذاب، والسيدة عائشة لم تقل للصحابة أنتوا كذابين. السيدة عائشة لم تعترض على أن المرأة إذا مرت تقطع الصلاة على الإطلاق، ولكن هي اعترضت على فهم الرواية، الفهم اللي بيقول إيه؟ إن المرأة في حد ذاتها تقطع الصلاة. لا، السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة. ببساطة في هنا إيه؟ سرير، صح صح، السرير ده هو الساتر، ده نفس المعنى اللي كان في الحديث الأولاني اللي هو كان بيقول ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل، يعني حطيت عصاية قدامك وما فيش حد مر خلاص. فهنا برضو هذا السرير عمل سترة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا إشكال. سيدة عائشة كانت بقى مضجعة على هذا السرير، هل هذا يقطع الصلاة؟ لا. ليه؟ لأنها لم تمر. طيب تكملة الحديث رائع جدا، تعالوا نكمل الحديث. سيدة عائشة تقول فتبدو لي الحاجة، أنا يعني عايزة حاجة أعمل إيه، فأكره أن أجلس فأودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. يعني لما كان عايزة حاجة بقى والنبي بيصلي كانت بتعمل إيه؟ كانت بتنزل من عند بتنسل من عند قدمي أو رجلي السرير. ليه؟ لأنها لو كانت نزلت من وسط السرير هتمر من أمام النبي وتقطع صلاته. إذن السيدة عائشة مقرة على أن مرور المرأة يقطع الصلاة كالكلب وكالحمار، والدليل في نفس الرواية اللي بيستشهد بها البحيري، انها كانت بتقول لما كنت بحتاج حاجة ما كنتش بنزل، ببقى خايف اقوم واذي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكنت بنزل عند رجلين السرير. ليه بتنزل عند رجلين السرير؟ اؤكد واكرر، علشان لو نزلت من وسط السرير هتقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا السيدة عائشة لم تعترض على ان المرأة اذا مرت تقطع الصلاة.
هو ده التدليس اللي قلنا لكم في الاول اننا ان شاء الله هنكشفه، وربنا قدرنا على كده والحمد لله كشفنا جزء كبير، وبدأت الناس تفهم اللي احنا بنقوله ده كويس جدا، مع العلم ان هم اصلا عارفينه وفاهمينه. السؤال دلوقتي، هل يرى اسلام البحيري ان المرأة فتنة؟ يلا نشوف.
كل يوم يعطون المرأة مساحة من الانفلات يسمونها الحرية، وهذا انفلات من الشرع، وهذا تضييع للرجل، لأن دي أكبر فتنة في حياة الرجل هي المرأة، وكان المفترض أن المرأة تكون مصونة كالدرة المصونة والجوهرة المكنونة لا تخرج ولا يراها أحد إلا محارمها أو إذا كانت المرأة متزوجة.
أكبر فتنة في حياة الرجل، فتنة الأعظم، ولا تخرج أصلا إلا لمحارمها أو أهلها، ده نظرة التيار السلفية اللي حاطط بقى ايه الملح.
قمة التدليس ان هو يعرض كلام على ان هو كلام بشري فتعترض انت عليه وتقول له ايوه صح كلامك صح، ولكنه في الحقيقة كلام النبي الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، والحديث ده متفق عليه يعني في البخاري ومسلم وغيره، بيقول الآية ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. لما تيجي أنت تعترض وتقول ده الشيخ الفلاني بيقول، يبقى أنت بتنسب الاعتراض بتاعك لكلام بشري. اعترض لو كان كلام بشري، لكن لما يكون حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتيجي تقول أنا معترض عليه وهو في أعلى درجات الصحة، متفق عليه في البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة، يبقى أنت كده مش بتعترض على بشر، أنت بتعترض على الوحي الإلهي اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره.
يعني عايز يجرأك شوف فتنة، لا مش فتنة دي الست مش عارف ايه، انت بتعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعة كمان في قصور لغوي وعقلي اللي هو بيستتر بعباءة العقل وهو عنها بعيد، وقصور علمي انه لا يقرأ اصلا القرآن الكريم. طيب تعالوا نشوف يا جماعة آية رائعة في القرآن الكريم، سورة الأنفال رقم 28، آية تقول واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة. ايه ده الاموال والاولاد؟ يلا يا اصبع اسلام البحيري يقول شوفوا بقى القرآن بيقول الأموال والولاد فتنة. يلا شوفوا نظرتهم للولاد عاملة ازاي، شوفوا نظرتهم بنفس المعيار اللي بينتقد به الحديث. طب ما تنتقد به الآية، هو عايز يدي لك مفتاح النقد. شفت يعني انت الفتنة لا مش عارف ايه، لا لا الست مش فتنة، يبقى انت كده انتقدت حديث. هتشوف الآية دي برضه تنتقد. تعالوا يا جماعة نشوف التفسير الوسيط للشيخ طنطاوي في الجزء السادس صفحة 82، يقول في تفسير هذه الآية: أي واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي امتحان واختبار لكم من الله تعالى ليتبين قوي الإيمان من ضعيفه. يعني هذه الفتنة مش شتيمة ولا إساءة زي ما عايز يصور إسلام البحيري.
هو أصلا وأساسا يعني أصلا وأساسا ما يعرفش أن الفتنة قد تأتي خير وقد تأتي شر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأنبياء آية 35: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله تيجي بقى تقول ايه ده شتيمة، يعني ممكن الابتلاء اللي هو الفتنة يجي بالخير او بالشر، يا ترى تعترض عليه؟ الله اعلم.
طب يا جماعة ببساطة، اصلا هل الحديث ده اساء للنساء؟ لا والله لم يسيء للنساء على الاطلاق. هل ربنا سبحانه وتعالى ما بيحذرنا من فتنة الاموال وفتنة الاولاد يبقى كده ربنا بيسيء للاولاد وبيسيء للاموال اللي احنا بنخرج منها زكاة ونخرج منها؟ لا لا اطلاقا، ده فهم عقيم. الحديث يا جماعة يقول: ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء. طيب ببساطة الرجل بيؤتى منين؟ يعني انت دلوقتي انت مثلا بتصلي وبتزكي وبتصوم، ايه اللي ممكن يزعزع ايمانك؟ ممكن نقول شرب الخمر، ممكن، بس غالب المسلمين ما بيشربوش خمر. ممكن تقول عشان ذهنك مشغول بالبنك اللي انت هتسرقه، ممكن، بس غالب المسلمين ما بيسرقوش. ممكن تقول اصل بجاري اللي بيركن عربيته قدام الباب وعايز اقتله مثلا، لا ممكن، بس غالب المسلمين ما بيقتلوش. اذا كل هذه الكبائر رغم انها كبائر وشنيعة وفظيعة الا انها مش هي سبب اعوجاج المؤمن وانه يفقد ايمانه، لكن فتنة النساء اشترك فيها اغلب المسلمين، بل اغلب الرجال، بل ربما كل الرجال يفتتنوا بالنساء. انا عايز اتجوز، مش عارف، عايز فلوس، ده بنت مش عارف مين، جارتنا ده بنت، وتلاقي الشيطان دخل لك من هذا المدخل. الكلام ده عقلاني جدا يا جماعة. هات لي واحد دلوقتي ما بيفكرش انه يتجوز، هات لي واحد دلوقتي ما بيفكرش انه يشتغل عشان يتجوز، هات لي واحد دلوقتي ما بيفكرش انه يخلص جامعة وعايز يشتغل عشان يتجوز. يعني كل حاجة متعلقة بالنساء. اذا فتنة النساء بالفعل مضرة، بالفعل خطيرة، يجب ان نحذر. هذا ليس فيه على الاطلاق اي اساءة للمرأة، بل هو مجرد تحذير كما حذرنا سبحانه وتعالى من فتنة الاموال والاولاد.
طبعا انت دلوقتي يا محمود قاعد بتتكلم وتقول كله يفكر في الزواج. زمان كنت تقول انا بفكر، انت خلاص بقى اتجوزت،
عديت الحمد لله.
طيب بدأنا حلقتنا بإساءة اسلام البحيري لله سبحانه وتعالى في طريقة كلامه عن ربنا سبحانه وتعالى، وللأسف هنختم حلقتنا برضو بفيديو فيه إساءة لله سبحانه وتعالى، لكن طبعا فيديو مختلف عن الاول. يلا نشوف.
طب ما ربنا لو عنده مشكلة قوي مع الجنس ده يعني مخلوق، طب ما يوقف خط الانتاج ده، يعني وقف خط الانتاج ده خلاص وما تجيبوش تاني، خلاص ايه موتوها. طيب
شوفوا بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ازاي. بالله عليكم في حد يتكلم بالطريقه دي؟ انت لو بتكلم مديرك في الشغل مش هتتكلم معاه كده، انت كده تقول يوقف خط الانتاج. خط الانتاج ايه؟ انت فاكره شركه جهينه هتطلع انتاج؟ هل سؤال والكل عاقل ان هو يقعد يرد ويفكر فيه؟ هل معنى ان ربنا سبحانه وتعالى شرع تشريعات للرجل ولم يشرعها هي ذاتها للمرأة يبقى ربنا كده كاره الستات؟ طبيعة الراجل غير طبيعة الست، فطبيعي جدا جدا جدا، بل واجب سبحانه وتعالى، يعني واجب ان طبيعي بالفطرة ان احنا نلاقي في تشريعات للرجل مش مشرعة للمرأة والعكس، ده الطبيعي جدا. لكن ده طبعا الطبيعي بالنسبة للعقل السليم، لما العقول التانية دي بقى مشكلتها لوحدها.
يا جماعة هل علشان ربنا سبحانه وتعالى خلق الحمير واستنكر أصواتها يبقى ربنا كده عنده مشكلة مع الحمير؟ هل ربنا سبحانه وتعالى علشان خلق الخنزير وحرم أكله يبقى ربنا كده عنده مشكلة مع الخنزير؟ هل ربنا علشان خلق وأرسل الأنبياء والرسل وابتلاهم أشد 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 الابتلاءات يبقى ربنا كده عنده مشكلة مع الرسل والأنبياء اللي أرسلهم؟ هل ربنا سبحانه وتعالى علشان خلق المرأة وشرع لها تشريعات وشرع للرجل تشريعات أخرى أو العكس، إذا ربنا سبحانه وتعالى عنده مشكلة مع المرأة ويوقف خط إنتاجها زي ما بيدعي هذا المدعي بهذه الإساءة الفجة في حق الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده مشاكل مع بشر، لأنه هو الغني وهو القادر والظاهر ولكن انت اللي عندك مشكلة مع الإسلام، انت اللي عندك مشكلة في فهم نصوص الإسلام العظيم، انت مشكلتك عايز تحلها حلها، لكن ما تطلعش ضغائنك وأمراضك على الناس وتحاول تضلها.
مش انت اللي هتقعد تقول ربنا ليه خلق المرأة وليه ما خلقهاش ويوقف خط الإنتاج؟ مش مطلوب منك ده، مش خليك انت في الدراسات بتاعتك اللي عملتها في بريطانيا، دي مشكلتك انت مش مشكلتنا احنا. رضينا الحلقات دي وان شاء الله الحلقات القادمة ايضا على شبهات كثيرة طرحها اسلام البحيري عن المرأة في الاسلام، وان شاء الله الحلقات اللي جاية لسه هنرد عليه وعلى غيره. تابعوا حلقتنا على صفحة الفيسبوك باسم برنامج قرار ازالة على قناة صفا، وانتظروا المزيد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.